الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وكفر أخلاقنا بالعلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 66 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، ولعلنا انتهينا من شرح الحديث الأول في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وننتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي يليه. ولكن بقي بيان لجانب بسيط في الحديث الذي كنا بسبب شرحه، وهذا الجانب قد سئلت عنه في آخر الدرس الماضي، ورأيت أن من الخير تعميما للفائدة أن يكون الجواب للجميع. عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أبعث الإيمان. يخطر في البال لا سيما بعد أن أوضحنا معنى عدم الاستطاعة في المرة الأولى والمرة الثانية، يخطر في البال أن هذا الرجل غير مختار في أمر نفسه وفي المنكر الذي يريد أن ينهى عنه، وهو عندما عجز عن النهي عن المنكر بيده الشارع منعه عن ان ينهى عن المنكر بيده بسبب عجزه. وقد علمنا ان من العجز ان يتوقع صدور فتنه من وراء انكاره لهذا المنكر، اي ان يتوقع انبساط منكر أكثر من إنكاره لهذا المنكر الذي يريد أن يكافحه. فلا ذنب عليه عندما تحول إلى الإنكار باللسان، وإذا وجد أن إنكاره باللسان أيضا غير ممكن وأنه عاجز عن ذلك عجزا شرعيا. ومن العجز الشرعي أيضا أن يغلب على ظنه أن إنكاره باللسان ستتولد عنه فتنة أو يتولد عنه منكرا أشد، فهو مجبور شرعا أن ينتقل إلى الحالة الثالثة، وهي استشعار الألم لرؤية هذا المنكر والاسمئزاز من هذه المعصية. فإذا كان هذا الإنسان غير مخير في أمره هذا، وإذا كانت الشريعة هي التي تأمره أن ينزل عن درجة الأمر عن درجة النهي عن المنكر باليد ثم عن درجة اللسان إلى درجة الإنكار بالقلب، فما ذنبه حتى يصبح إيمانه بسبب ذلك ضعيفا؟ هذا هو الإشكال الذي قد يكثر في البال. والجواب أنكم تذكرون أننا أوضحنا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث متجه إلى مجموع المجتمع الإسلامي لا إلى الجنة. من رأى منكم منكرا، الخطاب ليس موجها لكل فرد فردا 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 على حدة، وإنما هو موجه إلى الكتلة الاجتماعية عامة بقطع النظر عن الأفراد. أنتم يا مجموعة أعضاء هذه البلدة أو هذه القرية أو هذا المجتمع مكلفون بإزاحة المنكر، أولا باليد يعني بالتطبيق، لم تستطيعوا خطاب المجموعة، فباللسان لم تستطيعوا فبالقلب. تصور أن قرية أو بلدة خوطب مجموعها بضرورة إزاحة المنكر باليد، فأعلموا بمجموعهم عن العجز، فجاء الأمر لهم بأن يتجاوزوا النهي باليد إلى النهي باللسان، فكان الجواب منهم جميعا أيضا بالعجز. فجاء الأمر لهم إذا يا أهل هذه القرية أو البلدة عليكم أن تستشعروا بالاسم الزاد من هذه المافيا، وأن تكرهوا هذا الذي ترونه مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. طبعا في هذه الحالة أهل هذه القرية نزلوا عن مستوى الإيمان الكامل وعن الإيمان المتوسط إلى حيث الإيمان الضعيف. هذه الصفة ليست صفة لكل فرد، وإنما هي صفة من المجموعة التي تتجسد في أهل هذه المدينة أو أهل هذه القرية. ولذلك قلنا جميعهم عصاة عندئذ، لو أن زيدا وخالدا والآخر والآخر كل فرد واحد منهم عجز عن إزالة منكر في بيت من البيوت، ترتكب في هذا البيت الفاحشة، عجزوا جميعا عن انسلاخ هذا المنكر وإزالته من الوجود. ثم قالوا انهم عجزوا ايضا عن ان يستنفروا بلسانهم وان ينفقوا وان يحتجوا وان يقولوا وان يمسحوا، ايضا عجزوا مجموعهم بحيث لم يتكلم فيهم احد، وهبطوا جميعا الى الدرجه الاخيره الا وهي درجه الشعور بعدم الرضا. أهل هذه القرية نعم ينعتون بأنهم ضعاف الإيمان وأنهم يتمتعون بإيمان ضعيف جدا. الحكم هنا على المجموع وليس على الجميع، وهذا معنى من معاني الفروض الكفائية. في بعض الأحيان يموت من يتقي ولا يوجد من يجهزه من أقارب من أرحام من أصدقاء من جيران، كل أهل هذه القرية يكونون آثمين. ممكن أن يوجد في هذه القرية رجل يسكن في حاشية من حواشيها لم يسمع أصلا بوفاة هذا الإنسان ولم يطلع على هذه المشكلة ولم يكن عنده علم بما جرى، ومع ذلك فآل هذه القرية جميعا يتقاسمون المسؤولية ويتحملون الوزر فيما بينهم. لا يقال أما ذنبي وما الذي قصرت فيه، لا سيما أنا لم أخبر بشيء مما حصل. نقول لأن الوزر هنا إنما تتحمله الهيئة الاجتماعية بسبب مبدأ معروف في الإسلام وهو مبدأ التكافل الاجتماعي. ففي الإسلام مصالح
لا تتعلق بفرد معين وإنما تتعلق بالشبكة الاجتماعية. من المسؤول عن السهر على هذه المصالح؟ المجموع، يلزم المجموع. من المسؤول عن مراقبة هذه المصالح؟ المجموع. وحيث لو أن خمسة واحد استطاع أن يغفل هذه الحاجة تحرر الجميع من الوجود. لكن لو لم يوجد من يرعى هذه المصالح ويسهر عليها ويذب عنها فإن الجميع ينغمسون في الإثم. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى الدرجة الثالثة فإن لم يستطع فبقلبه، قال وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان في حق من؟ مجموع أهل هذه البلدة، مجموع أهل هذه القرية. لكن لو أن إنسانا لم يستطع أن ينهى عن المنكر إلا بقلبه، لكن يجد آخر نهى عنه بيده، فإن هذا الأول لا ينعت بأدعاك الإيمان، لأن المنكر زال. قصد المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا لم يوجد من يزيل المنكر به، ثم لم يوجد من يزيله بلسانه، ثم تسابق الجميع إلى الدرجة الثالثة والأخيرة، قالوا اللهم إن هذا منكر لا نرضى به، إذا فالجميع ينعتون بأنهم بآخر. هذا معنى دقيق للسؤال عن هذا الأمر وجيها فعلا، ولكن الجواب عنه يطل بنا على معنى جليل وعظيم في هذا الدين، ألا وهو معنى التكافل والتضامن الاجتماعيين. وهذا كلما تجده في نظام أو في قانون من القوانين الوضعية قديما الحديثة، في القوانين والأنظمة الوضعية كلها فيها من الأمة هي المسؤولة، الدولة هي المسؤولة، وهي التي تتحمل المسؤوليات وتسهر على المصالح. في الشريعة الإسلامية هنالك شبكة تضامن وتكافل، فالمنكر الذي ينشئه في البلدة هنالك نظام في إزالته وإنكاره ودرجات في المسؤولية. لكن إزالة هذا المنكر إجمالا هو مسؤولية الجميع. فلو فرضنا أن إنسانا علم أن هنالك حانة في هذه القرية تقع فيها فاحشة أو يسيء فيها اللعب بالقمار أو يستمر بعض الناس فيها على سر الخمر، ولم يستطع أحد من أهل هذه المدينة أو القرية إزالة هذا المنكر. فمن حيث التفصيل يقال من كل منهم هذا الذي قاله رسول الله، انظر إن استطعت أن تنهى بيدك فعليك ذلك، لم تستطع فبلسانك، لم تستطع فبقلبك، لأن ممكن غيرك يستطيع بيدك، غيرك يستطيع، لكن لو فرضنا هذا وهذا 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 كلهم لم يستطيعوا، وكلهم قالوا لا نملك أن ننهى عن المنكر إلا بأفئدتنا، فقد نعت أهل هذه القرية بأنهم يتمتعون بأضعف درجات الإيمان. والآن ننتقل إلى الحديث الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحابه
يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلق من بعضهم خلوقا يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل. هذا الحديث في مجموعه تاكيدا للمعنى الذي عرفناه ووعيناه في الحديث الاول، ولكن في هذا الحديث الثاني اضافات ومعان جديده ينبغي ان ننتبه اليها ونقف عندها. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: ما من نبي بعثه الله في امه قبلي الا كان له من امته حواريين واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بهديه. الحواريون هم القلة من الأصدقاء والأصحاب، فإذا قلنا هذا الرئيس له حواريين أي له بطانة تكمس له النصح والرعاية وتنفيذ ما يرى. كلمة الحواريين هذا معنى. وحواريو سيدنا عيسى هم هؤلاء الناس، وحواريو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أيضا هم هؤلاء الأصحاب وهؤلاء الناس. وقال موسى للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قالوا: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمين. ومعنى هذا الكلام الرباني انهم كانوا مخلصين له في نشر دعوته والانصياع لامره والوفاء بعهده وحراسه ما اوحي اليه من تعاليم اودعها فيما بينه لعلمها اياه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سنة رب العالمين أنه ما أرسل نبيا ولا رسولا إلا وأكرمه بطائفة من الخلفاء والأصحاب الذين ينشطون لنشر دعوته وخدمة مبدئه والسير على نهجه وصراطه. تلك هي سنة رب العالمين سبحانه وتعالى قديما إلى أن بعث آخر الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك: ثم إنها تخلف من بعضهم خلوق. هذا كلام جديد يتحدث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستقبل. القسم الذي مر تكلم فيه النبي عن الماضي، عن تاريخ الأمم تاريخ الأنبياء من قبل، ثم هنا يقول: تخلف من بعضهم خلوق، أي ستخلف من بعض هؤلاء الرسل والأنبياء ورسول الله آخره. تخلف من بعضهم خلوق. ما الخلوق؟ هنالك باللغة العربية خلف وهنالك خليفة. فإذا قلت خليفة فهي كلمة نبي. الخليفة هو الوكيل بالعهد، الأمين على الخط والمبدأ، يسمى هذا خليفة. أنت خليفتي على أهلك، اللهم أنت الخليفة في المال والأهل والولد. وأما إذا قلت الخلف فمعنى ذلك أنهم الجماعة الذين نقصوا على العهد وأيدوا في السيف وقاموا الأمان وغيروا وبدلوا، هؤلاء لا تسميهم خلفاء ولا تسمي الواحد منهم خليفة، ولكن يطلق عليهم بالتفريق خلف. وهذا معنى قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلفا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وكأن المصطفى عليه الصلاة والسلام يلفت نظره إلى هذا الذي يشير إليه بيان الله سبحانه وتعالى، يقول ثم إنها أي القصة والشأن ضمير شأن تخلق من بعدهم خلوف، خلوف سيئة، خلوف وما خلق ليس زم خليفة. من هم هؤلاء الذين يخلفون؟ صفتهم أنهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون أو ما لا يؤمرون به. والكلام مركز ومخصص وواضح، يقولون ما لا يفعلون أو ينتمون إلى الإسلام قولا ويصدون نسبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعاء ويتباهون بهذا الدين كلاما. إذن يقولون ولكنهم يقولون ما لا يفعلون، ينتمون إلى الإسلام إلا أنك تنظر إلى سلوكهم فلا تجد للإسلام أي حد في هذا السلوك، وتنظر إلى واقعهم أخلاقهم العملية في بيوتهم في أسواقهم في معاملاتهم فلا تجد لسلوكهم في هذه المرافق، لا تجد للإسلام في سلوكهم في هذه المرافق أي نصر. يتعاظمون ويتباهون ويفتخرون بانتسابهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وربما قام أحدهم فقال المذيع شعرا ونثرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنك تنظر إلى واقعه إلى أعماله فلا تجد لكل هذا الذي قاله نصيبا، نصيبا ما في سلوكه أي عمله. يتحدث عن عظمة التشريع الإسلامي ودقته ويتفلسف في ذلك، وربما ألف في ذلك الرسائل والكتب، ولكنك تنظر إلى واقعه فلا تجد لهذا التشريع أي صبغة على سلوكه، ولا تجد له أي رابطة في حياته العملية وفي وضعه الأسري وعلاقته مع أهله وأولاده. هذا معنى الفقرة الأولى، يقولون ما لا يفعلون. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف فئات كثيرة تسير في عصرنا، فما أكثر ما قرأت أنا من ثناء على الإسلام ومن دفاع عن الإسلام ومن دفاع عن الشريعة الإسلامية وعن عظمة هذا الدين لمؤلفين ظننت انهم كاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اتيح لي ان القى بعدهم اي ان ازور بعدهم في بيوتهم، وهذا يلحق يقال لم يكن في سوريا ولكن في بعض البلاد الاخرى، لم أجد لكل هذا الكلام أثرا في واقعه، في بيوته، في سلوكه، في نظام حياته بشكل من الأشكال. بل إنني لا أفرق بين سلوك الواحد منهم وسلوك أي إنسان غير مسلم إطلاقا. لكن عندما يريد أن يتكلم ينافس حتى ربما أصحاب رسول الله في تمهيد الإسلام وتعظيمه والحديث عنه والدفاع عنه، وأذكر أن أحدهم قال مرة في مناسبة، قال صحيح أننا قد لا ندخل المسجد ولا نصوم ولا نؤدي كثير من الواجبات، لكن الذي يتكلم على الإسلام مخرج عينيه من رأسه. نعم، هذا تجسيد دقيق لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما لا يفعل. نعم، إنسان مسلم جاء إلى هذه البلدة وقف في أمر من الأمور، قال هذا الكلام. قال صحيح أننا لا نصلي، نفعل، نترك، نقول كذا إلى آخره، ولكن الذي يتهجم على الإسلام نفتح عينيه. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشرح صدره ولا يسره هذا النوع من المسلم، وهم الذين قال الله عز وجل عنهم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لكن الأمر في الواقع لا يقف عند هذا الحد، ينعته المصطفى عليه الصلاة والسلام بمعنى آخر في الصدر التالي من كلامه، ويفعلون ما لا يؤمرون، يقول عليه الصلاة والسلام ويفعلون ما لا يؤمرون به، يتجملون نفسا بالإسلام آدابه سلوكه شرائعه، ولكنهم لا يفعلون من ذلك شيئا كما قلت، وينغمسون بمنكرات ومعاصي وآثام وكثير من الموبقات دون أن يخيفهم من اقتحام ذلك كله أن الشريعة الإسلامية لم تأذن لهم بهذا ولم تأمرهم بشيء من هذا. فهؤلاء عندما قالوا ودعوا لم يصدقوا ما يصدق دعواهم، وعندما فعلوا كان فعلهم مخالفا لأوامر الله سبحانه وتعالى ومخالفا لشرائعه. كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا النوع من الرجال لم يكن في عصره، ولم يكن أيضا في عصر التابعين حتى، ولا في العصر الذي جاء بعد التابعين. هذا المعنى نفهمه من قوله عليه الصلاة والسلام ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، أي هم غير موجودين الآن، ولكن سيأتي أناس فيما بعد يتصفون بهذه الصفات التي يتكلم عنها والتي يحددها عليه الصلاة والسلام بجوامعه كله. ونحن ننظر في عصرنا الله سنجد مصداقا ما يحدث، بدلا من أن نجد الحواريين الأمناء على شرع الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الدين بمجموعه، أمناء بمعنى الكلمة أوفياء لهذا الدين بمعنى الكلمة، نجد أناسا انتمائهم الإسلامي موثوق وحديثهم عن الإسلام حديثا مستمر موثوق، عن عظمة هذا الدين وعظمة محمد عليه الصلاة والسلام شيء لا يحد. ولو أنك ربما أخفيت المؤلفات القديمة التي صدرت في تنفيذ الإسلام أو شريعة الإسلام أو الكلام على رسول الله وقارنتها تما وتلقا بالمؤلفات التي صدرت في هذا العصر في تنفيذ الإسلام والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتنويه بعظمة هذه الشريعة، ورأيت أن الكتب والمؤلفات التي صدرت في هذا العصر وهذه القرون الأخيرة أكثر بكثير مما كتبه المسلمين من قبل، وهذا يجعلك تتخيل أن المسلمين اليوم أوفر حظا في تطبيق الإسلام من السلف الذين كانوا قبله، وأكثر تعمقا في التمسك بالإسلام، وأكثر تعشقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى التطبيق تجد أن السلوك يتناقض كليا ربما مع هذا الذي يقولون ويكتبون ويتحدثون وما إلى ذلك. أليس هذا الذي نراه مصداقا دقيقا لما يقوله عليه الصلاة والسلام؟ ما أكثر ما ترى التنزيل بالإسلام والتعظيم بالكلمات والشعارات للإسلام، وما أقل ما تجد إنسان أمينا على شرع الله وطيا لدين الله سبحانه وتعالى وكان يتطابق مع كلامه، ما أقل ما تجد ذلك. أيضا المعنى الثاني الذي يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام يتجسد في الواقع الذي نراه، يفعلون ما لا يؤمن. مسلم ينتمي إلى الإسلام ويعتز بالإسلام، ولكنك تنظر إلى معاملاته المالية تجده منغمسا في ساعات الربا، أكل الربا، إطعام الربا. فإذا سألته احتج وانتصر لنفسه واختلق الفتنة الكاذبة وخادع ومكر في سبيل أن يبالغ سلوكه، فهو يفعل ما لم يأمر به الله وما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. هو المسلم المتحدث عن الإسلام وعظمة الإسلام، ولكنك تنظر وتجد أهله، بناته، نساء بعيدات في سلوكهن ومظهرهن كل البعد عن دين الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يلقي على سمعك المحاضرات كل المحاضرات في تنجيب الإسلام وواجب المسلمين وتقسيم المسلمين تجاه ربهم. هذا شيء نراه ونعيشه، وتظن انه يحترق غيرة على دين الله عز وجل، لكن ادخل الى داره تجد السيارات المختلفة، تجد ان بناته، اسرته، النساء في داره سلوكهم يناقض الاسلام كل التناقض. اين هذه الغيرة؟ هذا من فعل ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى وما لم يأمر به الله سبحانه وتعالى. تسمع من يتكلم عن التضامن الاجتماعي وضرورة رعاية هذه الأمن وسد ثغرات العرب فيه، وإذا جاء الحديث عن الإسلام سابقة إلى الحديث عن عظمته وضرورة العود إليه والتمسك به، وإذا مرت مناسبة فرح المدينة لم يكتف بأن ينفق على هذا الفرح النفقة المباحة بل المكروه، وأن يقف عند الحد الذي يرقى إلى سقف الأعراف المتجاولة بل يتجاوز ذلك إلى البذخ الذي حرمه الله وإلى ارتكاب الموبقات التي نهى عنها الله عز وجل، ويرفض إلا أن يقيم أفراحه في مواد وأماكن لا نريد أن نتحدث عنها وينفق عليها إن لم أقل الملايين فمئات الآلاف. نعم. وهو الذي انزلت إليه قبل ذلك أو بعد ذلك سابقة في الحديث عن الإسلام وعظمة الإسلام وما إلى ذلك، ثم إنه يفعل ما لم يأذن به الله وما لم يأمر به الله عز وجل. فهؤلاء يقولون عن انتمائهم إلى الإسلام ما لا يتصدقه أعمالها، ويعملون من المضيقات والانحرافات ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى وما لم يأمر به. فأين بقي انتمائهم الإسلام؟ وأي حجم بقي للإسلام الذي يتباهون به؟ إذا كان هذا الإسلام يحترق بين دعوة لا تجد مصداقا له وبين سلوكا بمحرمات وانحرافات لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، فهل بقي معنى لهذا الإسلام الذي عوكر بين هذين النارين؟ إطلاق. هذا معنى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم إنها تخلف من بعدهم حروف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يأمرون، أي ما لم يأمر به الله ولم يأذن به الله سبحانه وتعالى. لقد ألمح رسول الله لدى الفرق بهذه الفئة التي أخبر أنها ستأتي من بعده في حديث آخر، يخيف من كانت عنده بقايا من الإيمان بنبوة رسول الله، ولكنه يبشر أيضا من جانب في الحديث الصحيح الذي يقول فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: وقد دار مرة البقيع ومعه قلة من أصحابه، فسلم على أهل البقيع سعادته كان يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال: وجدت لو أني رأيت إخواننا. فقال له أحدهم أحد الصحابة: ألستم إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني أولئك الذين لم يلحقوا بعد، أي الذين سيكون من بعدي وسأكون فرقا لهم على الخلق، أي سأستقبلهم على الخلق. فقال له ذلك الصحابي السائل: أي تعرفهم يا رسول الله؟ يعني كيف تعرفهم أنت لم تره؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيولا غرا مهجلة وقت خيول دهما دهر، الفرس الغراء التي لها نقطة بياض على جبينها، المهجلة التي لها أسورة بيضاء في قوائمها، أرأيتم لو أن رجلا له خيول غرا مهجلة وسط خيول دهم دهم، أفكان يعرفها؟ قال: نعم. قال: فأنا أعرفه غرا محجلين من آثار الوجود. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلى هنا الحديث مبشر، ثم يقول ألا ليزادن رجالا عن حوض ليزادن أي ليطردن رجالا عن حوض كما يزاد البعير الضال فأقول ألا هلم ألا هلم فيقال إنك لا تدري كم غير من بعده إنك لا تدري كم غير من بعده فأقول فسحقا 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 إنك لا تدري كم غير من بعده ما الذي أقحمهم أولا في السير إلى حوض رسول الله انتمائهم الشكيل أنهم محملون في الصورة هوية مزيف ومسلمون أسماءهم أسماء إسلامية كانوا ينجدون الإسلام كانوا يعظمون بالسلام الإسلام إذن ينبغي أن يقتحموا مع الآخرين وقد أخرق أكبادهم الظلم لهم الحق أن يشربوا من هذا الحوض بل من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم معروفون ولكن سمتهم ملتصقة بهم فيأتي من جنود الله عز وجل من يبعدهم ويطردهم عن هذا الجمع والحشد ويبعدهم الرسول لا يعلم ما الأمر تفضل فيقول له هؤلاء الجنود الذين يطردونهم إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك هم هذا الخلق الخلق كانوا يقولون ولكنهم ما فسروا يوما ما قولا بعمل كانوا يفعلون لكن فعلهم كان نقيض ما أمر به الله عز وجل ونقيض ما أذن به الله سبحانه وتعالى والله عز وجل كما قال المصطفى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم والقلب هو مسير الإنسان في السلوك فإذا كان القلب صادقا دفع صاحبه إلى العمل المتفق مع الكلام وإذا كان القلب منتلا على بغل قلب صاحبه عن التطبيق يتركه الله به ويتكلم كما يشاء وقبل أن أنهي هذا الحديث وأقف عند محل شاهد فيه نتعمق قليلا في بيان هذا المرض الذي شخصه المصطفى عليه الصلاة والسلام في جسم المجتمع الإسلامي في العصور المتأخرة الآن أيها الإخوة مصيبة المسلمين فيما يتراءى لنا تتمثل في أعداء الإسلام التقليديين الذين يحيطون بالإسلام وينكرون به ويتربصون به هذا بحسب الظاهر لكن الواقع الحقيقي الإسلام لم يبتلى بهذا الداء الخارجي وما كان لهذا الداء الخارجي أن يتسرب إليه في يوم ما أبدا وإنما البلاء الذي تسرب إلى المجتمع الإسلامي إنما نشأ من المسلمين أنفسهم إنما انحط فيهم من عدو داخلي هو المسلمين أنفسهم أولئك المسلمين الذين جعلوا من الإسلام قناعا قنعوا به وجوههم وحلة ارتدوها على ظواهرهم ثم كان مشاعرهم أفئدتهم أفكارهم ما تلج في أذهانهم ونفوسهم كل ذلك كان مناقضا لدين الله كان بعيدا عن حرمات الله بعيدا عن شريعة الله سبحانه وتعالى وأحكامه فهذا العدو الخارجي لا يحتاج إلى أن يبذل جهدا ولا يحتاج إلى أن يؤرق فكرة ولا أن يسجر نفسه ليلا من الليالي لأن جنوده ينفذون ما يطلب بإشارة حتى انه لا يحتاج الى ان يقول باشاره بتلميع. اليس هذا ما ترينه وما نراه جميعا؟ هذا هو الواقع. ومن ثم فان المصطفى عليه الصلاه والسلام في معظم احاديثه التي يصور فيها واقع المسلمين في هذه العصور المتاخره لا يلقي باللائمه ابدا على الامم البغي التي تجود حول المسلمين. هذا الشيء طبيعي من امم البغي، لكن دائما يلقي باللائمه على من؟ على المسلمين انفسهم. لو ان المسلمين كانوا مسلمين حقا وصدقا والله لما رايت لاعداء الاسلام من حولهم مكرا ذا بال ولا خديعه ترتفع فوق اخذيه المسلمين ولا قوه تستطيع ان تاخذهم بالرعب او الخوف. لكن لما نسوا الله انساهم الله عز وجل انفسهم، ورحم الله المثل صاحب المثل الخاطئ. اما قالوا ان قطع الفاس وقعت في بستان، مثل قطع الفاس وقعت في بستان هديبه، فزعرت الاشجار لهذا العدو المفاجئ، ولكن شجرة مسنة كبيرة نادت بين الأشجار كلها قائلة: لا تزعر ولا تخافي، فلو أن هذه القطعة من الحديد بقيت ملقاة بينكم دهورا كاملة لن تستطيع أن تمسكم بالأذى إلا إن تبرع غصنا منكم وجعل من نفسه مكبدا له. هذا المثل يفسر المعنى الذي أقول. لو أن دول البغي المحيطة بنا عاشوا دهورا كاملة ينبغون خداعهم ونكرهم ويجمعون قواهم، فإن دين الله الذي يثبت ويمتلئ يقينه في اليقين ويطيب في القلوب لا يمكن أن يترك شيئا من ذلك يتسرب إلى المسلمين ويؤثر فيهم نوعا من التأثير. لكن لما تغير المسلمون وتحولوا إلى هذا الخلق الذي يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الأمر إلى ما انتهينا إليه، وتتمة الحديث وشرحه في درس قادم. وقبل أن أنهي الدرس أقول لكم أيها الإخوة، يبدو أنني مضطر أن آخذ إجازة ثلاثة دروس لضرورة تقتضيني لسفر خارج القطر. ربما أغيب درس الخميس ودرس الاثنين والخميس الذي بعده، وموعدنا الاثنين بعد المقبول ان شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.